ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيكون إن شاء الله من الأسبوع القادم مع كتاب الملخص فيما يتعلق باب المعاملات، سيكون معه شرح مفردات من كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله، نظرا للحاجة إلى بيان المنهج وأصول التفقه فيه. وهذا من أنفع الكتب التي صنفت في هذا الباب، ستكون قراءة إن شاء الله فيه كما يعني تنضاف إلى قراءتنا التي اقترحناها من قبل. وفي هذا المجلس أحب أن أبين فيه مسألة من المسائل التي نحتاجها في يومنا وليلتنا، وهي مسألة الأيمان والحلف. فما أكثر أسئلة العامة عن هذه المسألة، وما أقل من يجيب فيها بعلم. فتسمع مثلا إنسان يسأل فيقال له وهو منسوب للصلاح، يقال له عليك كفارة أو حلفت على يمين فلم أنجزها بل حلفت فيها وخالفتها، فتسمع من يقول له عليك صيام 3 أيام، تسمع من يظن أن الكفارة إخراجه على صورة دراهم ويقول هذه تجزئني. نعم، تسمع من يحلف على صورة غير التي كان يحلف عليها السلف، فيقول امرأته إذا خرجت من المنزل فأنت حرام عليه، أو إذا خرجت من المنزل فأنت طالق، فيحصل الخلط بينهما، فتجده يفتي في هذه المسألة كما يفتي في هذه المسألة، لا يفرق بين قوله أنت حرام علي إذا خرجت أو أنت طالق إذا خرجت. ومسائل كثيرة في الواقع تتعلق بالأيمان، لأن الناس في تعاملاتهم مع بعض يحتاجون إلى التأكيد لكي يطمئن المستقبل ويؤكد حسن نيته أو تعامله المرسل، يعني المرسل باليمين، والآخر يطمئن وهو المستقبل لها أن المعاملة ستكون على الوجه الصحيح في البيع والشراء وفي الأخبار. فلذلك رأينا في هذه العجالة واللقاء المعروف ولكثرة الأسئلة المتعلقة بباب الأيمان أن نعقد لها مجلس، عسى الله أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فالمسألة الأولى أن الحلف لا يجوز إلا أن يكون بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فإذا كان بغير الله أو بغير صفة من صفاته ولو بالرسول فقولهم والنبي، نعم، فإنه يكون شركا. ويدل على هذا الحكم ما خرجه مسلم في صحيح نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي سمعه أمهم يحلفون بآبائه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل معنى هذا الحديث الحصر على الحلف بالله؟ فإن الأصل إذا انحصر الحكم أن لا يتعداه إلا بدليل، فهل هذا معناه أن من البدعة أن تقول حياة الله والقرآن، أنه يكون هنا ما حلف بذات الله؟ فهل معنى الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أنه لا يجوز حتى الحلف بصفاته؟ أولا، الحديث يدل على أنه لا يجوز الحلف بالآباء ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا المصحف، فيقول والمصحف، كل ذلك كما قال ابن عباس شرك، كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قوله وحياتي يعني ونحو ذلك شرك. لا يدل الحديث على الحصر في ذات الله، لأننا وجدنا أن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: الكلام في الصفات كالكلام في إيش؟ في الذات. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني يحذو حذوة. وهذا نقوله في معرض ردنا على الجهمية الذين قاتلوا الإمام أحمد حتى كاد أن يهلك ليعتقد أن صفة من صفات الله مخلوقة هي كلامه سبحانه. الجهمي يقول أو ينفي الصفات على الرب، فيقول: لا سميع ولا بصير ولا عليم، ولم يستوي على العرش، ولم يكلم موسى تكليما، نعوذ بالله. فنقول: لما قلت هذا؟ يقول: لو قلنا سميع لجعلناه كالبشر فشبهناه بخلقه، نعم، فلا نثبت له سماع ولا نثبت له صفة. فحينئذ نقول له: هل له ذات سبحانه؟ فيقول: نعم له ذات. فنقول له: هل هي كذواتنا؟ فيقول: لا، لا يلزم من كونه له ذات سبحانه أن تكون كيش كذواتنا. فحينئذ نقول: الكلام في الصفات التي يوصف بها رب الأرض والسماوات كالكلام في الذات، كما أنك أثبت له ذاتنا وقلت ليس كذواتنا، فاثبت له الصفات، أثبتها لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسمع والبصر، وقل ليس كصفاته، ليس هذه الصفات كصفاتنا. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أنه يجوز الحلف بالله، فيجوز الحلف بصفة من صفاته، دلت عليه بعض الأحاديث الأخرى كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. نعم، فلما رأى بهجتها ونعيمها وما أعد الله لأهلها رجع إلى الله فقال له: وعزتك، ما أظن أن أحدا يسمع بها إلا إيش؟ إلا دخلها، يعني سيعمل أعمال صالحة كي يدخلها. الشاهد قوله: وعزتك، فدل على أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله. فلا تنكر العام إذا سمعته، نعم، يقول: وحياة الله، وحياة الله، نعم، الواو للقسم، واو القسم، وهي تكسر ما بعدها، فيقول: وحياة الله، وحياة الله، فلا تنكر عليه لأنه حلف بصفة من صفات الله. لكن تنكر عليه إذا قال وحياتك وحياة النعمة والنبي، هنا أنكر عليه كما أنكر النبي على إنسان، على أولئك الذين حلفوا بآبائهم فقالوا في حلفهم إيش وأبي ونحو ذلك، أو وأبتاه أني لن أذهب، أو قال نعم ورأس أبي أو نحو ذلك، فهذا أنكر، هذا القسم أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فهذه المسألة الأولى حينئذ، أنه لا يحل لأحد إلا أن يحلف بالله بأي حرف من حروف القسم، الباء، التاء، نعم، والواو، بالله لن أذهب، تالله لن أذهب، والله لن أذهب، فهذه من حروف القسم. ولذلك من يخطئ العامة فيقولون بالأمانة إن اشتريت في السلعة بألف ريال مثلا، أولا لا يجوز أو لا ينبغي البيع، الحلف في البيع والشراء، لأن من فقد السلعة ممحق البركة. ثانيا أن هذا حلف بالأمانة، والنبي نهى عن الحلف بالأمانة، أن يقول بالأمانة ما اشتريت إلا بكذا، فينبغي الإنكار على من حلف بالأمانة. إذا لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. المسألة الثانية، إذا حلف بصفة من صفات الله لا يجوز أن تدخل قبلها لفظ رب فتقول ورب القرآن ورب وجه الله، حرام ويكون كفر، لأنك جعلت الصفة مخلوقة. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي كان في تفسير القرآن والفقه من سادات بل سيد الناس في عصره رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن تيمية عنه انه سمع رجلا يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال القرآن ليس مربوب. وهذا رد على الجهمية، ذكره ابن تيمية اثرا عن ابن عباس قبل ان يولد الجهمية، لانه قال القرآن ليس مربوب يعني ليس مخلوق، فهذا منصوص من الصحابة ذكر ابن تيمية ولم يضعفه واحتج به، يدل على أن القرآن ليس مخلوق كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ويدل أنه لا يجوز أن تجعل في ذلك رب فتقول ورب القرآن، فإن هذا كفر، لأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إلا أن تكون تقصد رب بمعنى صاحب كقولك سبحانك ربك رب العزة، كقول الله سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، قال رب العزة والعزة من صفات الله فقال رب العزة، هنا رب بمعنى صاحب. ولكن إذا أبهم اللفظ واحتمل فينبغي تركه، لأن الله قال في كتابه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. راعنا محتملة لمعنيين، راعنا كلمة تقولها اليهود تريد بها السب من الرعونة، ويفهم أهل الإيمان أن راعنا إذا قالوها للنبي يريدون أرعنا سمعك رسول الله، فلما احتملت معنيان نهى الرحمن عنها سدا للذريعة، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ويوافق هذا المعنى في الآية ما رواه ابن ماجه في سننه، ماذا قال؟ ابن ماذا خرج عن رسول الله مرفوعا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولن اليوم القول يعني المحتمل فتعتذر منه غدا. وفي لفظ آخر: إياك وما يعتذر منه، فلا تذكر كلاما محتمل حتى في المزاح مع أخيك المسلم، قد يكون هناك معنى محتمل يجرحه، فلا تمزح معه بشيء محتمل تجاوبا مع المعنى العام لهذا الحديث، لأن النبي قال إياك وما يعتذر منه، فإن أخوك يظل سنين ساقط عليك بتلك الكلمة في المجلس، ثم قد يلقاك إذا سمع خطبة مثل هذه تحث على الصلح مثلا، يقول أنا أريد أن أصلح ذات بيني وبينك، لكن سنين قلت كلمة كذا وكذا، قال لم أقصد المعنى، أخطأت، إذن ينبغي أن يكون في مزاحك وكلامك شيء واضح لا يعتذر منه، فأنت احتجت أن تعتذر فقلت لا أقصد، فينبغي أن تتكلم بكلام فصل لا احتمال فيه، لا يوجب عليك الاعتذار، وخاصة في شريعة الرحمن التي يبنى عليها الإسلام سبحانه وتعالى، كيف تكلم كلام يعتذر منه؟ نعم، فتقول ورب المصحف مثلا، فإن المصحف وين كان الورق والحبر الذي كتب فيه كلام الله وكتب فيها كلام الله، لكن يعتبر أن الحالف به ذلك يريد ذات كلام الله فيبهم كلامه، فيجب أن ينتهي عنه حتى لا يعتذر ويقول أنا أقصد الورق ما أقصد ذات كلام الله وصفة لصفاته، والورق مخلوق والحبر كذلك، فينبغي أن يترك كلمة ورب المصحف، وكذلك ورب الله أو ورب القرآن عفوا، فكما أنه لا يجوز أن تقول ورب الله، لأن الله هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، فكذلك صفات لا يجوز أن تجعل فيها رب، فتقول ورب سمع الله ورب كلام الله ورب القرآن ونحو ذلك، فيجب حينئذ أن تحلف إما بالله أو بصفة من صفاته. وبهذه المناسبة ونحذر من بعض المحلوفات التي تنتشر بين العامة بخطأ أو فيها إبهام، فلا أحب من العام أن يقول أقسم بآيات الله وإن كان المعنى صحيح يحتمل أن يقصد القرآن آيات الله، ويحتمل أن يقصد الشمس والقمر والليل والنهار، وقد نهى الله عن عبادتهما من دونه، فقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن، فآيات الله تطلق على القرآن وآيات الله تطلق على الليل والنهار والشمس والقمر، فإذا أبهمت فقلت أقسم بآيات الله تحتاج الاعتذار في مجلس فقيه، فيقول لك إيش تقصد بآيات الله؟ تقصد القرآن وهذا صحيح، ولا تقصد آيات الله كالشمس والقمر هذا شرك، وقد نهاك النبي عن تتكلم بكلام يعتذر إيش منه، فقال إياك إيش وما يعتذر منه. فقد يقول قائل وقد سمعت على فضلاء من المشايخ يقول لكن أكثر قصة العامة آيات الله هي القرآن، فيجوز أن يقول أقسم بالله بآيات الله، فنقول لهم الإبهام لا زال قائم، حين ابن عباس لما سمع إنسان يقول ورب القرآن ما قال تريد صاحب تريد كذا، نهى عن اللفظ المحتمل، وإن كان ذاك الرجل اللي حلف بالقرآن فقال ورب القرآن عفوا، ما أظنه يقصد أن القرآن مخلوق، لأنه ما كان القول معروف هذا عند السلف في عهد ابن عباس أن القرآن مخلوق، أحدث فيما بعد، مع ذلك ابن عباس ما قال ويش تقصد رب بمعنى صاحب وكذا، رأيناه نهاه مباشرة قال لا تقول رب القرآن، الله القرآن ليس مربوط. فإذا اللفظ المحتمل ينبغي أن يعلم الناس أن نتركه حتى ليس حتى ذريعة، حتى لو لم يقصد المتكلم، فإن يكون ذريعة للسامع أن يعتنقه فيتغير اعتقاده ويظن أن هذا جائز وأن هذا معناه كذا، وأن آية الله يجوز الإقسام بها كالشمس والليل، لأنه قد يسمع آية والإمام يقرأ ومن آياته الليل والنهار فيحلف بعدها يقول أظن أنه كان يقصد فلان أقسم بآيات الله إيش الشمس والقمر والله معظم يجوز القسم بها، فيتغير عقيدته يقول ما دام الناس في البلد هنا يحلفون بآيات الله إذا لكن سمعوا من علمائهم أكيد تلك الجائزة، لما المشايخ ما سمعناهم إلى آخر ما يفعل العوام في تقرير مسائل الذي انحرفوا فيها بزعم أن ما سمع المشايخ يقولون، فتكون ذريعة حينئذ ينبغي أن تسد. نعم، فيترك اللفظ المبهم المحتمل صيانة للإسلام والسنة وسدا للذريعة حينئذ. المسألة الثالثة الحلف ينقسم إلى قسمين من جهة زمنه، الحلف ينقسم إلى قسمين من جهة إيش؟ من جهة زمنه. القسم الأول ما يحلف عنه ويكون أمره فيما مضى. القسم الثاني ما يحلف به ويراد الأمر الذي هو فيما يستقبل. نعم، ونبدأ في المسألة هذه كم؟ الرابعة. الثالثة في القسم إيش؟ في القسم الذي مضى. فلا يحل لأحد أن يحلف على ما مضى بشيء معتقد اعتقادا جازما أنه غير صحيح إلا في حالتين اثنين. نعم، إلا في حالة واحدة، أن يعتقد بغلبة الظن بقاؤه على ما هو عليه فيحلف على ذلك، كأن يقول عن شيء مضى، يعني ترك بيته وهو ما فيه شيء كخبز أو نحو ذلك، فيأتي الإنسان يقول كيف حالك، يقول والله ما في بيتنا شيء، ويقصد الآن. إذا أنه يمكن الآن أن تكون الجارة أهدتهم خبز أو لحم أو أدم، لكنه يحلف على غلبة الظن. ويجوز ويدل على جواز الحلف على غلبة الظن في شيء مضى قول النبي، قول ذلك الرجل للنبي كما عند البخاري، قال والله ما عندي شيء يا رسول الله، يعني لا أجد ولو خاتم الحديد. فهذا يدل على جواز الحلف إيش؟ على غلبة الظن. ومر معنا أمس في صحيح البخاري لمن حضره، من هو الذي حلف؟ أبو برزة الأسلمي، قال والله هؤلاء ما يقاتلون إلا من أجل الموت، ما قاتلوا يعني في الماضي، نعم، إلا من أجل الملك. وينسحب الأمر اليمين هذه اللي نتكلم فيها الآن حتى على الحاضر، إذا قال هذا والله إنه كذا هو ليس كذا، إذن في الحاضر والماضي فيجوز على غلبة الظن بالقراءة أن تحلف. أما في شيء جسمت جازم أنه خطأ فلا يجوز لا في الماضي ولا في الحاضر تجزم أنه خطأ. فإذا كان في الماضي وحلفت عليه لاقتطاع مال أخيك المسلم أو أرض له عند قاضي، فقلت والله يا أيها القاضي بعدما أقام عليك الدعوة مسكين ما عنده بين عليك وانت أكلت حقه، فذهب إلى القاضي فقال أكل حقي وأخذ أرضي، قال البينة، ما عندي بينة يا شيخ. يفعل له القاضي استدعاء فيستدعيه على قاعدة البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، يقول فلان أنه عليك ذهب أكل أرض أنت ما أكلتها أيها القاضي، احلف والله ما أكلت ولا شبر منها، أعوذ بالله. فإذا كذب فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، أن تجمع بين الكذب وبين أكل حق المسلم. وقد سمعنا من امرأة لا أتهمها تذكر عن صديقة لها أو صاحبة لها في المدرسة، وهذه قصة حقيقية، لأن ما أظن أن هناك بنت تبلغ بها العقوق أن تكذب على والدها إلى هذا الحد، مهما كانت فاجرة كاذبة خبيثة النفس إلا ما شاء الله، خاصة البنت مسلمة والظاهر ظاهرها العفة ما فيه. فقالت لها إن أبي يعني وقع في ورطة عظيمة، تخبر صاحبتها أو في أمر خطير أو عظيم، ما هو؟ قالت إن أبي حلف يمين غموس عند القاضي فما خرج من المحكمة إلا عمي، والآن هو أعمى به. فهذا مما هو غريب في الأمة هذه، مسارعة العقوبة بالطريقة هذه نادر ما تحدث، وأصل أن هذا الأمر يعني
يعني كثير لا يظهر على هذا الوجه، لكن بعض العلماء قال أن الله جرت عادته لا يأخذ الإنسان من أول وهلة، لعله يكون قبلها حلف 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 ثم أخذ الله بصره، لأنه يعطيه الله أو الله أن الله يمهله ولا يهمله، لا إله إلا هو، نعم يمهله الله، يمهله الله ولا يهمله، كما جاء إن الله لا يملي للظالم. مسافة حلفي من غموس وقاعد تبتع في 7 ملايين الآن، فرضا أخذ أرض في مكة أو شيء قطعة ليست له، والآن قاعد يسافر واشترى سيارات فخمة وفنادق وزوجات إلى آخره بمال حرام. يعني إن أمن الله له وبقي فترة فلن يتركه سبحانه، ولا أقل في هذه الفترة اللي استدعى فيها بالموال أن ينزع منه لذة المقترنة بالتمتع بالمال، فإنها أي مال يعتنيه الرجل إذا كان رجل صالح وأخذ المال بحق له لذة وهو يتمتع به لا شك، من لباس فخم لبسه فيه متعة النفس، ولا كيف أهل الجنة يمتعهم الله بإيش؟ باللباس الحسن، لأنه له متعة النفس. فإذا لبسه بحرام الله قادر أن ينزع من قلبه المتعة بذلك المال، فيصبح وبال عليه وشؤم وضيق وغم، ويتمنى أنه يحرق كله ولا يقع في هذا الغم. هذا من شؤم المال الحرام، فله شؤم نعوذ بالله منه. من يجد ذلك العام أحس بهذا، فتجد العامي وهو يسأل المشايخ يكون واقع في ورطات عظيمة، فاحشة مع شغالة بيته، ربما يقع في عهد الفاحشة، يعني يفعل أمور كثيرة محرمة، حلق لحية، إسبال ثوب إلى آخره، ثم يسأل الشيخ أيها الشيخ أنا عندي والله معاملة في البنك أو في هذا بيع التأجير المنتهي بالتمليك إيش حكمه؟ هو منغمس في المعاصي، لأنه جرب إذا اشترى شيء حرام نعم أنه سيذوق وباله. وتناقل الناس الأخبار فيما بينهم إنه هذا مال حرام ما فيه نفع، فلذلك تكثر الأسئلة من العوام وهم واقعون في المنكرات على الأموال، هل يجوز أن أخذ هذا المال يا شيخ؟ هل كذا؟ هو واقع في المعاصي، السبب تجربتهم أن أكل المال حرام يؤدي إلى إيش؟ إلى مهالك وعاقبة وخيمة. من أجل ذلك أسئلتهم تكثر في المال في مسائل البيع والشراء المتعلقة بالأموال، ما هم واقعين فيه من غفلة، نسأل الله العافية. فاليمين الذي تنعقد، إذن اليمين الذي تنعقد من أجل نعم الذي عقدها في شيء كذب فيه في الماضي ليستحل به حق مسلم، فهي اليمين الغموس الذي تغمي صاحبها في النار. فإذا كان ليس لأن لكي يقتطع به حق مسلم فهي يمين كبيرة عظيمة، لكن لا تصل أن توصف باليمين الغموس، لأن النبي قيدها في الحديث عند البيهقي وغيره لأنها الذي يستحل بها أن يقتطع بها مال مسلم غير حق أو كما قال. فحينئذ لا تأخذ هذا الوصف، لكن تكون عظيمة أيضا إذا حلف في شيء في الماضي أو الحاضر وهو يعلم خلافه نعوذ بالله. ومن هنا نقول ينبغي للرجل أن يصدق من غير يمين حتى لا يحتاج إليها، فإن ما احتجنا إلى الأيمان الكثيرة في هذا الزمان إلا بقلة الصدق، قلة ثقة الناس بعضهم في بعض لكثرة الكذب وفشوه، فإنه لا يطمئن لن يسمع ويحلف أو يحلف عياذا بالله. مع أن في عهد السلف كانت أيمانهم قليلة، بل الرب أمر بذلك فقال واحفظوا أيمانكم، لأن من تعظيم الرب تقليل اليمين، فالرجل إذا شفته يكثر الإيمان يكثر فهذا عنده كل التعظيم للرب، لأن الله أعظم من أن يذكر في كل مسألة يحلف عليه، وخاصة في البيع والشراء فإنه ينبغي أن لا يكثر أو يحلف في ذلك حتى لا تكون ممحقا للبركة من بيعه. فليتعود الناس الصدق حينئذ حتى لا يحتاجوا كثرة اليمين فيما بينهم، والنبي أوصاهم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي ليش؟ للإيمان. ولكن لابد أن يعلم أن ضابط الكذب حتى لا يقول الإنسان فلان مثلا حلف يمين غموس هو رجل صالح اكتشفنا خطأ في كلامه، فلا تسارع الله شر يقول يمين غموس هذا الرجل كذاب، فتتلف علمه وتتلف فضله وتتلف خيره بجهلك بضابط الكذب، فإن بعض العامة أول ما يرى إنسان أخطأ في ماضي قال أنا ما فعلت كذا، شف فعل ترى كذاب، جهل منهم ضابط الكذب. ذكر الشوكاني في فتح القدير ضوابط الكذب فقال رحمة الله عليه وهو يشرح قول الله تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. كم هو لبث الآن؟ قال لبثت يوم. طبعا العامل اللي ما يعرف ضابط الكذب لو سمعه كذاب ولا، لكنه كان يتكلم بأكثر وهم يعتقد أن هذا الأمر كذلك فلا يقال كذبا، نعم بل يقال كذب معنى أخطأ، كما قالت عائشة أخطأ ابن عمر لو صح يعني أخطأ لغة وليس اصطلاح. فحينئذ يشترط في الكذب شرطان حتى يتحقق، ما هما؟ مخالفة الواقع ليس حسب، مخالفة الاعتقاد، لأن لو خالف الواقع فحسب فلا حينئذ يبقى لنا صادق، لأن كثير من الناس يهمون حتى الثقات فكيف ننسب إليهم الكذب. لكن في شرط ثاني وهو مخالفة الاعتقاد، واستشهد الشوكاني في فتح القدير بما جاء عن رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في صحيح البخاري من حديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاة العشي الظهر أو العصر، أو قصر النبي أحد صلاة العشي يعني قصرها صلى ركعتين، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. وهو أخطأ قبيل لحيظة الذي قصرها فظن أنه صلى 4، نعم فظن أنه صلى 4، والواقع هل هذا كذب؟ معاذ الله نكفر فنكذب النبي بكلمة واحدة، لكنه وهم يقع فيه البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما يظن في نفسه اللهم صل عليه، فقال ما قصرت الصلاة، مو صحيح ولم يكن كاذبا معاذ الله. فحينئذ يقال أن الكذب بهذه المثابة. فإذا قال قائل منكم إذن كل الناس صادقين، لأنه ما يعرف في ما في الباطن إلا الله، فلا نستطيع أن نكتشف الكذب، إذن ما فعله المحدثون من جهود فقالوا فلان كذاب مخطئون مسيئين للظن في إخوانهم رواة الحديث، فكيف؟ نعم الجواب عندكم، أظن ذكرنا هذه المسألة مرة في مصطلح الحديث بعد في درس الفجر يوم الخميس، فمن يجيب على هذه المسألة؟ أن يقال كل واحد يستطيع الدعي يقول والله ما خرط بباطني، وحينئذ إيش الحل مع هذا؟ يدعي أنه وهم والله ما خالف الباطل. ذكرنا هذا ولعل البعض نسي، وهذه فائدة المراجعة بالأسئلة، وأن كان يستثقل البعض يقول في الدرس أنت أستاذ تسأل حتى يروح وقت المتن، أحيانا نقول لأجل هذا يثبت الحفظ ويزاد في العلم أحيانا، نعم. فقد ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، نعم، وقلنا يا عباد الله إن أولئك الأئمة أئمة الحديث عندما يقول فلان كذاب إنما القرينة تدل على ذلك. أفرض مثلا أعطيك أمرين اثنين أو وصفين أو مثالين، إنسان فجأك أو فجأ رجل صالح بسؤال، أنت كنت أمس عند زيد؟ لا ما كنت عنده، حسب أنه قبل أمس كان عنده، هذا يمكن يقع فيه الوهم ولا لا؟ ها؟ يمكن يكون تكلم بظنه، فلا نقول كذاب، يقول والله أمس كان شيء كذب علينا، يقول ما كان عنده، الواحد يدخل هنا. لكن يجي إنسان يقص قصة، أمس كان معهم جالس، نعم، وقبل أمس مع فلان وقبل علان، فيقص قصة طويلة ما يمكن تقع القراءة تدل على كذبها، جاني مندوب الملك وقال بنعيك عند المستشار وكيت وكيت وأخذني وسفروني إلى آخره. قصة لا يمكن تقع، قرائن الكذب تدل عليها وطول ونحو ذلك. فحينئذ نقول فلان يكذب بالقرينة ولا لا؟ أما نعلم ما في باطنه هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والأصل لكل إنسان معروف بالصدق أنه لا يتهم بالكذب إلا إذا خالف هذا مخالفة واضحة بينة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. المسألة الرابعة في الأيمان، وهذا البحث هو المهم في مجلسنا هذا لأن الأسئلة كثيرة فيه، وهي الحلف في المستقبل. كان يقول والله إن خرجت فإنك طالق، أو والله يا فلان تتعشى عندي الليلة، نعم ونحو ذلك. أن تكون اليمين متعلقة بأمر مستقبلي لا ماضي، الماضي تكلمنا عليه نعم، وقلنا أنه لا يجوز إلا يجوز الحلف في أمر بغلبة الظن ولو كان ما احتمال وقوع ما خلافه، وقلنا أما ما تأكد أنه مخالف فلا يجوز مطلقا فيما مضى. في المستقبل ذكرنا مثاله، فهذا جاء في حديث خرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين، يعني في المستقبل ليس في الماضي، ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. والأصل أن السنة تثبت بإيش؟ بالقول والفعل والتقرير، وهذا من النبي إيش؟ فعل، يقول لا أكفر، لا أحلف على يمين وآتي غير منها إلا آتي الذي هو خير وكفر، ما قال افعلوا، مفهوم؟ نعم. وهذا حجة سواء ثبت السنة بالقول ولا بالفعل، كقوله لا آكل متكئا، حجة أنه يكره لنا الاتكاء أثناء الطعام، سواء بالتربع كما وصف ذلك ابن كثير قال الاتكاء التربع أثناء الطعام، أو كما وصفه لي شيخنا العلامة الألباني في الأردن وأنا معه في مزرعة سألناه على الغداء كيف الاتكاء الذي جاء في الحديث، فاحتج رحمه الله بحديث كان متكئا فجلس، فلو صورتان الاتكاء المني عنه في الحديث وهو التربع أو الاتكاء على أريكة ونحو ذلك ويأكل، لأن هذا يخالف التواضع، آكل كما آكل العبد كما قيل. نعم. فهذا الحديث وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين ثم أرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني في المستقبل، ويدل لنا في المستقبل أنه جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم، يعني في الغزو على بعير أو أبعرة، فقال والله ما لا أحملكم، ثم جاءوا بعد ذلك أو لما أحس ببكائهم أو كما ذكر في القصة حملهم لما توفر له ذلك أو توفر له ظهر، فاستشكل الأمر، استشكل الأمر كيف يا نبي الله يعني حلفت؟ فقال إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها، يعني في المستقبل، إلا إيش؟ أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. لكن الكفارة شروط، متى يقال أن فلان يكفر عن يمينه إذا حنث فيها؟ نعم، في المستقبل. الشرط الأول أن يقصد اليمين، أن يقصد اليمين، فلو أنها خرجت من طرف لسانه من غير قصد من قلبه فلا تنعقد، كقول الرب سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما قصدتم وتمكنت يعني من قلوبكم، فهنا يؤاخذ الرجل. نعم، فيكون ذلك من قلبه، يعني يقصد عقيدها أو عقدها بقلبه. طيب، أن لا تكون، وهي يعني في نفس المعنى، أن لا تكون في غضب، لأن الغضب ينسي تعقيده فلا تنعقد يمين الغضبان، يشتد غضبه فيقول والله أنك أن امرأتي لا تخرج اليوم من البيت عند تهالها، ويقوله غضبان. فحينئذ يمين اللجاج هذه له ما تقع، من الغالب فيها أنها تكون من وراء القلب من طرف اللسان. نعم، فلا تنعقد يمين اللجاج والغضب حينئذ. فإذا لابد أن يكون مختارا وهو يحلفها غير مكره، نعم، قاصدا لها ناويا، لا تكون في لجاج أو غير ذلك من قرائن تدل أنها خرجت لطرف لسانه ولما يعقدها بقلبه، فحينئذ تنعقد اليمين. فإذا انعقدت اليمين فإنه ينجيه منها، ينجيه منها أن يقول إن شاء الله. فإذا لم تنعفوا، فإذا قال إن شاء الله نجا من انعقادها ولو قصدها بقلبه. فلو قال والله ما تخرج امرأة اليوم من البيت، ثم تذكر مثل هذا الدرس وأنه إذا أردفها بإن شاء الله كان له الخيار من غير كفارة، فقال نعم وراء ذلك ولم يتغير المجلس في نفس المجلس برها بعد، قال إن شاء الله وأردفها بكلامه، نعم، فحينئذ يقع استثناؤه. فإن النبي ذكر أن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا كفارة يعني فيها. فإذا قال إن شاء الله فإنه ينجو ولو قصدها من إيش؟ من الكفارة. أما إذا تغير الكلام أو قيل عرفا أن المجلس قد انقضى فقال إن شاء الله فإنه ما عاد تنفعه. نعم، كان يقوم في السيارة قال أنا حلفت في المجلس إن شاء الله، هذا خلاص لابد في نفس المجلس كما قال النبي اكتبوا. نعم، قال نهى عن النبي في مكة أن يقتل خلاها وأن يقتل شوكها، فقال فسكت النبي. نعم، المهم قال رجل يا رسول الله إلا الأذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال إلا الأذخر. فدل ذلك أن الاستثناء إذا كان متصل بالكلام أنه يمكن أن يقع، أنه يقع. فإنه إذا قال والله ثم في نفس المجلس قال إن شاء الله فإنها تبطل الكفارة حينئذ بإردافها بكلمة إن شاء الله. فإذا كان ذلك كذلك فإنه إذا ما قال إن شاء الله وانعقدت فإنه يجب عليه الكفارة، والكفارة لا يوصل بها بالرأي وإنما بالنص، فإن الله ذكرها في كتابه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فذكر الله ذلك على التخير 3، على التخير كما يعبر عنها بعض الفقهاء التشهي، اشتهيت هذه أو اشتهيت هذه أو اشتهيت هذه. نعم، فإنها كلها سائغة بالكفارة. فإذا لم تجد هذه أو هذه أو هذه على التخير فإيش؟ فصيام 3 أيام. أما يفعله العامة اليوم فكذب على الشريعة وخطأ عليها وهم جهل في هذا. إذا أراد أن يكفر يمين أو يفتي أحد بذلك من أصحابه في العمل يقول صم يا أخي 3 أيام، هذا غلط، لأنه لابد أن يبدأ بالثلاث فيأتي بها، إما فيأتي بها على التخير والتشهي كما يريد فتجزئه، فإن لم يجد الثلاث فإنه يجزئ يصوم 3 أيام. ولا يجوز حينئذ أن يخرجها مال، لأن الله نص على الإطعام ولم يقدر الرب كما قال ابن تيمية الإطعام كم هو، فحينئذ لا تقول نصف صاع ولا نحو ذلك، يكفي الإشباع في غداء أو عشاء. نعم، فإن الرب ما حدد في القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كم هو مقدار الإطعام. فحينئذ لو عزمت 10 مساكين وأطعمتهم من أوسط ما تطعم أهلك فإنك إيش؟ ها؟ أجزأك. لكن لا يبغي البخل أيضا، سمعنا إنسان نعم تهاول بالأمر حتى اشترى سندويشات صغيرة وأعطى كل مسكين سندويش وقال هذه كفارته. ينبغي أن يكون على الأقل ما يشبع عرفا ولا يكون قليلا، ثم من أوسط ما يطعم أهله، نعم، فيشبعهم به. أما هذا الفعل كما سألني إنسان أو ذكر لي في هذا المسجد لما صرف من حلقتنا شاف 10 مساكين أعطاهم 10 سندويشات صغيرة وظن أن هذا يجزئه، فلا بد حينئذ أن يطعمه الشيء الذي يكفيه من أوسط ما يطعم أهله. نعم، أوسط ما يطعم أهله. طيب، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في ذلك إطعام ستة المساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فيقول مثلا أنا أشدد على إنسان ثري يستطيع أن يطعم عشرة مساكين ولا يضره فأشدد عليه فألزم بعتق الرقبة، هذا جناية على الشريعة. الشريعة حتى لو كان ثريا غنيا خيرته، فلماذا أنت تحصره بعتق الرقبة التي تساوي عتقها 25,000؟ كان الشيخ ابن باز يعتق رقبة موريتانيا بنحو 25,000، فكيف تحصره تقول حتى أشدد عليه؟ نعم، عفوا، أجعله نعم في باب الكفارات أقصد، لا يجوز التشديد من غير دليل. اترك مسألة الثري، لنأخذ إنسان متوسط الراتب يقول لو أخرج هذا متوسط الراتب عشرة مساكين أستطاع، لكن أنا حتى أزجر وكف عنه الإيمان أأمر فقط بعتق الرقبة، لأن 25,000 يحتاج إلى اشتراء سيارة وتقسيط ونحو ذلك حتى أؤدبه. يقول غلط مهما يكون، كما قلنا في كفارة الظهار. نعم، أن عالما كما قيل أفتى شخص أمير بأنه إيش يفعل؟ يصوم شهرين. قال لو أمرت بعتق الرقبة في كفارة الظهار أعتق، لكن أنا اجتهد ذاك العالم الفاضل واجتهاده مرجوح. ليس كل عالم يقول شيء يكون كلامه معصوم، هذا عند الرافضة، هم كل عالم يقول شيء لابد يكون صح، هذا الرافضة. أما أهل السنة فيعرضون كلامه على الكتاب والسنة، وما وافقه فهو الحق وما خالفه هو الباطل إذا كانوا من أهل السنة من ذوي العلم يعرفون الأدلة ونحو ذلك. فخطأ من خطئ من قبل العلماء في فتواه ذاك الثري أو الأمير، قال أنا ألزمك إيش حتى تكفر عن وطء أهلك في نهار رمضان أو أنك ظهرت، نعم ألزمك بإيش؟ بصفهم شهرين. قال يذوق وبال أمره، هذا ليس لك أيها العالم، الرب مقسم على السماوات خيره، سواء كان ثري أو فقير خيره بين طعام عشرة نعم، فإن الله نقله أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام، فكيف تبدأ معه فتقول نعم صيام والله أمره بالعتق وتقول أنه ثري يقدر يعتق، أنا أدبه وخليه يصوم يذوق وبال أمره؟ هذه جناية على الشريعة وافتيات عليها وخطأ، ولكن أي عالم يجتهد فنقول له أجر إن شاء الله، ويعني وخطأه يعني يغتفر بجانب علمه وفضله إذا كان من أهل السنة من أهل العلم. طيب، المسألة كم الآن؟ المسألة الخامسة فيما يتعلق بالأيمان، يخطئ بعضهم في اليمين فيخرجها على غير الوصف الذي كان يخرجونها السلف رحمة الله عليه، فيحلف بالطلاق، وهذا لا يجوز أصلا. بعض الناس يحسب نفسه مخير يقول حتى أؤدب امرأتي ما لي غير الطلاق، إن خرجتي أنت طالق، فيظنه مخير وأن عليه كفارة كاليمين. يقال ابتداء أن هذا اليمين لم يكن يجري عليه عمل السلف الصالح، فلا تعقدها بالطريقة هذه، لا تخوف امرأتك فتقول أنت طالق إذا خرجتي، ليس أنك مخير فيها، فإذا فعلتها تجري مجرى والله تالله. تلك اليمين مشروعة لأنها وردت فيها السنة، فقال النبي فيها والذي نفسي بيده لن تؤمنوا حتى لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحابتم في السلام بينكم. فهن يمين حلف، النبي حلف صلى الله عليه وسلم. نعم، فليس الأمر كذلك. ما هي المسألة؟ ما هي؟ ها؟ أن يجعل الطلاق للحلف، فيقال لا تعقد الطلاق هكذا، فتقول أنت علي أنت طالق، علي الطلاق إذا خرجت أنت طالق، وتريد تخويفه فإياك. وأن تسمع فتاوى العلماء يقول إذا أردت تخويفها فكفارة يمين، فالمسكينة تأتيها بهذه الصورة القبيحة من الحلف التي لم يجري على عمل السلف رحمهم الله، فخطأ منك، ينبغي التوبة منه على اللفظ هذا قبل أن تبحث عن الكفارة. تقول اللهم نتوب إليك من هذا النوع من الحلف، أنت علي طالق إن خرجت أقصد تخويفها، لأن النبي بيّن لك كيف نحلف، فلا يجوز الخروج عن طريقته، والله والذي نفسي بيده، فخطأ أن تقول أنت علي طالق إذا خرجت، أصلا هذا خطأ. لكن لو انعقد ينظر أيضا، فإنه يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، وهذا خلاف بين العلماء أصلا. فجماهير جماهير العلماء كالحنابلة وغيرهم قالوا أنه يقع الطلاق على كل حال المعلق، أنت إذا خرجت طالق يقع على كل حال، جماهير العلماء على هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له اجتهاد، وهي من المسائل التي خالف فيها جماهير العلماء رحمه الله، لكن بعلم وجد أثر عن ليلى بنت العجمة، نعم، وأنه ذكر في ذلك الزمان زمن الصحابة أن عبيدي عتقى إن فعلت كذا وكذا، فأفتيت من قبل الصحابة كحفصة أو ابن عمر أن عليه كفارة يمين، فجعل الطلاق مثل العتاق وله قوته، فقال كذلك لو قال زوجتي طالق إن فرجت فهي يمين كفارة يمين، نعم، لكنه يعني فصل في ذلك، أو فصل العلماء فقالوا إذا قصد إيقاع الطلاق فطلاق، لكن إذا قصد تخويف فهو إيش؟ فهو يمين. حقيقة مسألة هذه مسألة القصد في الطلاق المعلق إن خرجت، التفصيل هذا يعني حقيقة محل نظر، لأن الصحابة لما ذكروا هذا ما استفصلوا من السائل، قال أنت قصدك ولا ما قصدك، على كل حال جعلوا كفارة يمين، أجروها مجرة كفارة يمين من غير أن يستفسروا أنت قصدت التخويف ولا قصدت الإيقاع، نعم، على كل حال أجري في العتاق بكفارة. على كل حال لعله هذا يكون يعني الأحوط، ما دام أن كما قيل يعني ليكن معتمدك على الأثر، لكن خذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، والعلماء على هذا يقولون يعني إذا قصد إيقاع الطلاق فهو طلاق، وإن قصد إيش أنه يمين أي تخويف فهو يمين، نعم. وعلى هذا إن حلف بالطلاق وكان في غضب لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه، لا ينعقد العقد، لا ينعقد لا طلاق ولا كفارة يمين، لأن الله قال لا يأخذكم الله باللغو في إيش في أيمانكم. ويدل على أنه لا ينعقد الطلاق ما رواه أبو داود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وفسر لأنه الغضب الشديد الذي لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول لكن لا يستطيع أن يملك نفسه، فحينئذ ينزل منزل المكره الذي لا اختيار له، نعم، فيكون طلاقه عفو لا يقع، كما أنه عثمان لم يوقع طلاق السكران لأنه لا يعرف ما يقول، نعم، رضي الله تعالى عنه. ولذلك ابن الجوزي كان يقول للعقل سكرتان، سكرة طلب وتحدث بالسكر والخمر، وسكرة غضب وهو أن يغضب الرجل غضب شديد ما يدري ما يقول، فحينئذ لا ينعقد إيش لا ينعقد طلاقه، لا ينعقد طلاقه في ذلك، بل قد يسبق لسانه أحيانا في الغضب الشديد فينطق بكلمة الكفر، كما حدث بعض النساء يشتكين أزواجهم يقول غضب غضب شديد حتى يقول بلدين بلك هذا هو غضبان، فهذا لا يصلح أن يحضر عند قاضي وستيبه في القتل إذا كان الطرينة تدل أو نعم على أنه غضب غضب شديد ما يدري ما يقول، ما يدري ما يقول ولا يعرف عنه هذا، لا يعرف عنه هذا، نعم. فعلى كل حال إذا كان الإنسان في غضب شديد لا يدري ما يقول فإنه حينئذ لا يحسب طلاقه، ولكن إذا وقع ذلك وكان يدري ما يقول وقال إذا خرجت فأنت طالق وناوى بها التخويف فكفارة يمين إذا فعلت، نعم. الأصل والأحسن والأحوط لها أن تلتزم، لأن مذهب الجماهير يقاعش الطلاق على كل حال نوى ولا ما نوى، نعم، خالف شيخ الإسلام بما ذكرنا، فالأحوط إذا قال لها يعني علي الطلاق أو أنت طالق لا تزوري النجارة ذي، وكان يعني في عندها معاصي وأحسن لا تزورها، فالأحسن أن تلتزم خروجا من الخلاف ترك زيارتها، لأن في قول الجميع حينئذ أنها ما تطلق لأنه علق الطلاق، لكن اختلفوا لو راحت، بعضهم يوقعه وبعضهم لا يوقعه، والذي يوقعون هم الأكثر هم جماهير العلماء رحمة الله عليهم، نعم. طيب ومن المسائل في ما يتعلق باليمين أن لا يكثر الرجل منها، فإن ذلك من تعظيم الرب كما أسلف. فلا ينبغي في كل مسألة أن يقول والله بالله، ليس لأن الرب قال استدلالا بقول الرب ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم، لأن هذا تحريف في المعنى، فإن البعض إذا سمع إنسان يحلف قال لا تجعل الله عرضة لإيمانكم، هذا غلط، لأن معنى لأن آخر الآية يفسر أولها، فآخرها أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم كقول واحد منكم والله مع الأصل عمتي مانعا بر والتقوى وقطيعة الرحم وحصول قطيعة الرحم، فلا تحلفوا على قطيعة رحم، لا تحلفوا على الهجر، والله ما عاد كلمة، والله ما عاد جلون، هذا الله نهى عنه، وهي أن تحلف في الإثم. نعم، فلا تجعل الله عرضة لإيمانكم، هذا معناه. لكن يمكن في كثرة الحلف أن تستدل بقوله تعالى واحفظوا إيش، واحفظوا أيمانكم، وهذا باب عقد الشيخ حمد الوهاب، إنما تعظيم الرب ترك كثرة الحلف به سبحانه، ولا سيما في البيع والشراء، فإنه منفقة للسلعة مذهبة لأي شيء، مذهبة للبركة. طيب، التحليف، مسألة السابعة، التحليف. يكثر الآن بين الزواج هذه اللفظة احلف، هذا لا يلزمه كما هو معلوم، فإنه يلزم التحليف عند القاضي، أما الزوجة تقول له احلف بالله لا يلزم كما يفعل بعض النساء. نعم، بل يجب عليها الثقة في زوجها وأن ما يقوله صدق، فمن الخطأ أن إيش تستحلفه كأنه غير صادق، إلا في أمر مهم كما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ما حدثني أحد الحديث إلا استحلفته، فإذا حلف لي إيش صدقته. انظر، العلم أمر عظيم، لكن في الشاهدة والواردة بعض من لا علم له يريد الإنسان يكثر الحلف، أحلف 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 أحلف، وهذا مما لا يوافق تعظيم الرب، فلا ينبغي التجاوب مع المستحلفين. وينبغي، والمسألة الثامنة، من حلف له أن يصدق، وفي حديث حسنه البعض، من حلف له بالله فليصدق، وحسنه العلامة الألباني، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء. وقد جاء في ذلك لعله ما يوافقه في صحيح البخاري أن عيسى رأى إنسان يسرق فقال يا لص، أو قال لما تسرق، قال والله ما سرقت، قال صدقت الله وكذبت عيني. فينبغي لمن حلف له بالله أن يكون في قلبه من العظمة لله بحيث أنه يصدقه في قوله ذلك. نعم، إلا عند الحقوق، فالقاضي لا يجوز له إذا تبينت له البينة وحلف عليه إنسان قال والله ما فعل، ما يقول أيها القاضي يجب عليك أن ترجع حقي لأن الرئيس قال صدقت الله كذبت، هذا البينة ظهرت على كذبك، فخطأ يستعمل هذا الحديث في إيش، في طرح البينة. نعم، لأنه ليس هذا محله، ليس هذا محل العمل بالحديث. المسألة الثامنة أنه يجوز الحلف على التعريض لأنه لا يسمى كذب. نعم، يجوز الحلف على التعريض لأنه لا يسمى كذب، فإن النبي استثنى الكذب أو ما ليس بكذب في ثلاث، إيش؟ إصلاح، لا تلبين، تذهب الشخص يقول والله يحبك ويثني عليك ولكن هو كذب، لكي تقرب القلوب بينهم. بعض الناس سبحان الله من جهله ورعه البارد أحيانا في هذه مثل هذه المسائل يكذب في أشياء كثير إلا في الإصلاح ذات البين، فينعكس الأمر، يخاف أو تأتيه ورع شيطاني أنه لا يكذب في الإصلاح ذات البين، لكن في غيره تجده يكذب مع أنه مطلوب شرعا أن يكذب في هذا المحل لعظمة أمر إصلاح ذات البين، عظمة أمره في الدين فجاز الكذب فيه. انظر كيف نفس الكذب ذابت أمام الإصلاح ذات البين، معناه أنه من أعظم مقاصد الشريعة كما ذكرنا في خطبة الجمعة إصلاح ذات البين، لأن مفسدة الكذب ذابت مع إصلاح ذات البين، كما أن مفسد قتل المجاهد في سبيل الله قتله ذابت مع مصلحة الفتح الإسلامي والحكم الإسلامي بعد الفتح. نعم، هذا يدل على عظمة إصلاح ذات البين، وأنك تكذب تقول والله يحبك ودي يقبل رأسك، مستحي يقابلك، كيف يقابلك وقال فيك كذا، إلى آخره. نعم ونحو هذا الكلام. وكذلك الكذب على الزوجة والكذب إيش في الحرب. هناك نوع من الكذب لم يذكره كثير من العلماء وذكر ابن القيم في زاد المعاد ومر معنا في دراستنا بعصات العصر قراءتنا لزاد المعاد بعصات العصر وهو حجاج بن علاق اسمه وهو أنه استنبط العلماء من حديثه أنه قال يا رسول الله إذني بكذب عليك لكن لي أموال مكة باستخلصها فحينئذ أجاز بعضهم الكذب في استخلاص المال من المبطل. نعم كان يقول له الناس يطالبون بالديون ويأخذ ماله ويدي يشتري سيارة ولده لكن الناس طالبوني وكذا عطني بسرعة مالي استخلاص المال من الذي أخذه منه بغير حق إذا جزم بذلك. نعم أما ما سوى ذلك فأصل الكذب حرام كالكذب في التمثيليات الإسلامية التي حرمها شيخنا على الزنباز فقال لا يجوز التمثيل الإسلامي لأنه كذب. يقول في التمثيلية الإسلامية عن العز بن عبد السلام وليس العز بن عبد السلام فأنكر الشيخ هذه التمثيليات التي يفعلها الإخوان المسلمين لأنها لم تكن عليها طريقة السلف الصالح في الدعوة لله بل كان دعوتهم صادقة بالخطاب والدروس والرسائل ما كان هديهم تتويب العصاة بمثل هذه الطرق المحدثة التي تصنع جماعة الإخوان للتبليغ والتنظير لذلك أو الكذب في مصلحة الدعوة كما يقال وهي بدعة. نعم أو طريقة التبليغين أيضا في الكذب لكي يستجلبوا قلوب الناس فيخرجوهم معهم ويكذبون عليهم في أطروحاتهم فيأتي إنسان جاهل لا يرعي يحسن تركيب الكلام فإذا تكلم في البيان قالوا له يا نبي على الحكمة رأيناها تفجر من إيش من بين ثناياك ليجلب قلبه بدحة بالباطل. كل هذه الأساليب في الكذب في الدعوة وغيرها لم يستثنها النبي فلا يحل للإنسان أن يركبها. نعم أو يجعلها مطية للخير لأن الله لأن النبي ما دعا إلا بالصدق فانتشرت دعوته فمن كان كذلك في دعوته فإن الله ينشر على يديه الخير. وأما الكذب فإنه يهدي للفجور والفجور يهدي للنار فلا يمكن أن يقول النبي يهدي من موضوعنا الذي أردناه. إذن الأسبوع القادم بحوله وقوته نأخذ كتاب الضمان لا تنسوا من الملخص الفقهي. نريد أن نقدم مقدمة سهلة للطلبة من هذا الكتاب النافع الذي لقاه شيخنا العلامة صالح الفوزان حلقات إذاعية في تلخيص أو اختصار بعض كتب الحنابلة فيما يتعلق بالفقه المعاملات وضرب فيه المثال ونقل نقولات جيدة عن ابن القيم وابن تيمية فهو الحقيقة والله كتاب نافع ونجعله كما ذكرنا مقدمة لكتاب للمعاملات في دليل الطالب. والدرس القادم نبدأ إن شاء الله بذلك ونضع معه كتاب شرح السنة للبربهاري ثلاث فقرات فقرتين مع الكتاب بحسب الحال. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا في هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا. يريد التفاسير السلفية وأصحابها. التفاسير السلفية الجواب شيخ المفسرين الطبري عليك به. نعم فإنه كما وصف شيخ الإسلام بأنه أن يكون عالم معتمد في هذا العلم كالطبري وابن كثير. نعم ولو كان مثل الدر المنثور لأن السيوطي ينقل نقولات فقط ينقل نقولات عن السلف يمكن أن تستفيد من نقولاته في الدر المنثور عن السلف. وإياك والتفسير بالرأي وبخاصة التفاسير التي ابتدعت في باب الأسماء والصفات. نعم وصار فيها بدعة. نعم وصار فيها بدعة وهي مما ينبغي أن يحذر منه وهو متداول بين بعض العامة وقد وجهت الدولة بمنعه من المساجد جزاها الله خير بعدما اكتشفت فيه من أخطاء فادحة وهو تفسير سيد قطب لأن فيه أشياء خطيرة جدا كما ذكر ذلك العلماء كوحدة الوجود في تفسير قوله قل هو الله واحد الله الصمد وغير ذلك من الأخطاء التي نحيل فيها إلى كتاب الشيخ الفاضل ربيع المدخلي في إحصاء أخطائه التي وقعت له والتي كان منها أنه تكلم على نبي الله موسى فقاله مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج ونحو ذلك. وكتفسير الصابوني، نعم مختصر تفسير كثير أو كما يذكر الذي فيه تأويل، وتفسير الجلالين فيما يتعلق بتأويل الصفات وهو نافع طالب العلم لكن يتقي مسائل الصفات في الاستواء ونحو ذلك، نعم. والتفسير المختصرة التي منهج أهلها على منهج السلف كتفسير السعدي ونعم كتفسير السعدي. والآن انطبع مختصر تفسير من كثير لمن للبارقفوري، نعم، وهكذا. فهذه التفسير نافعة إن شاء الله. عندنا رجل بعد الجمعة أسلم فقال له الإمام له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى رسول الله. حقيقة لا يعرف عن السلف رحمة الله عليه. يكفي أن يسلم ويشهر الإسلام بين الإخوان وأن فلان أسلم ويتناقلون هذا، أما أن يعتاد أنه كما في بعض المساجد يثنون على هذا، يقول كل جمعة جزا الله خير يجيب لنا واحد يسلم على يديه. طيب نخاف أنها يدخل في هذا أحيانا الرياء والتصنع، فليش يعني يأتيه قدام الناس ويقول فلان لقد أسلم ونحو ذلك، فهذا قد يدخل فيه شيء من التصنع، فليحذر الإنسان على نفسه، لأن البدعة أحيانا تكون مقرونة بالرياء كما ذكر الشاطبي، حيث أن العمل ما ورد ذكر عن النبي أنه التزمه بعد خطب الجمعة أن يشهر إسلام الناس بعد خطب الجمعة في كلمة يلقيها من قبل النبي ويفعل ذلك، فإن هذا حينئذ نتركه كما قال سفيان الثوري إن استطعت لا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. طيب في نفس شر، كل ما خرجت من بيتي تفتر همتي بسرعة وأخشى أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. فتور الهمة الجواب له أسباب، من أسبابها ترك تعهد القلب، فإن القلب سمي قلب للتقلب، فإنك إذا ما تعاهدته بمجاهدة بالنية الخالصة لوجه الله وإرادة الآخرة ينقلب عليك ويرد الشهرة ويريد الانتقام والتربص بالشر بالإخوان، يتقلب عليك القلب، فلا بد أن تحافظ عليه بالتعاهد كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، لم أجد أشد من نيتي أعالجها وراها تتقلب علي، يعني وأنا أعالجها ما ورأيت أشد من ذلك. نعم سفيان وغيره. أما الإمام أحمد قال ذلك الخناق عندما روي أمامه إنما الأعمال بالنيات، فتعاهد قلبك وأصلح قبل أن تصلح عملك أو بدن أعمال الجوارح، لأن القلب كالملك إذا أصلحته صلحت الجوارح، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فأصلح قلبك بقراءة الاعتقاد الموروث عن السلف والمنهج الذي كان عليه النبي، واعمل على طريقتهم في الجهاد في باب التكفير في باب العقيدة في باب الاعتقاد في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات، وادرس العقيدة حتى يكون قلبك سليم أولا ويكون تعلقك بالله والدار الآخرة وليس بالدنيا وبالمعبودات غير الله من الناس، وتريد ترجو ما عندهم وتخاف على زعلهم وما أدري شلون، فيضيق قلبك عن هذا ويقصر عملك وهمتك. فصحح اعتقادك أولا بقراءة عقيدة السلف ومنهجهم وتدين بدينهم وجاهد، فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأكثر من قراءة القرآن واعتزل أصحاب السوء وأصحاب البدع. فانظر للسبب الذي جعل همتك تفتر من صاحب السوء، من ترك حضور حلقات العلم من، وعالجه، فكلا له أدرى، فكل كما يقال أدرى بثلثه. هل يجوز وضع الكرسي سترة؟ الجواب الأمر على قسمين، إن وضعت الكرسي وصليت بين القائمتين وكان عريضا فلا، هذا ليس بسترة. السترة أن تجعله بين يديك أو على الأقل منحرفا على جبينك، ليس أن تصلي بين فراغ كالسرير، لأن شرط السترة كما قال علامة الألباني أن تنبثق من الأرض، النبي كان يغرز العنزة في الأرض تنبثق من الأرض، لا تأتي بين كرسي هذا وتصلي بينه أو سرير وتصلي في وسطه وهو مرتفع، هذا ليس يعتبر من السترة. نعم انتشرت ظاهرة طلب الدعاء من الجوال، شخص مريض اي نعم الجواب اجبنا عن المسألة مرارا، تجد في الجوال فلان مريض ادعو له، هذا كما قال علام العثيمين لم يعتاده السلف رحمهم الله، لم يكن يعتادون السلف طلب الدعاء من الحاضر للحاضر الا في قصص هي مستثنات كقولهم ايش، كقول النبي اذا رايتم اويس فاسالوه ان يستغفر لكم. اول شيء اويس كان في حكم المسافر لانه جاء من اليمن، جاء من نعم من اليمن حاج، وهو سيقضي حجه ويرجع، فصادفه عمر في المدينه نعم من امداد اليمن ولم يكن حاضر نعم، ثم ان اويس له حاله خاصه ولذلك لم يكن الناس يعتادون ان يطلبوا الدعاء منه من افضل من اويس، ما كان احدهم كل مره ياتي ابو بكر ادعي لي، عمر ادعي لي، يا ابن مسعود ادعي لي، انتم اصحاب محمد الى اخره، ما كانوا يفعلون ذلك الا في الشيء العام كقول عمر العباس نعم كنا نستسقي بالنبي يعني فلما مات النبي صرنا نستسقي بالعباس، هذا الشيء العام، كان تاتي رجل صالح عالم فاضل ادعو الله ان يرفع عن الغموم هذه عن المسلمين والكوارث وكوارث المظاهرات ويعني الثورات التي لم تكن على هدي النبي والصحابه نعم، فيقول ذاك الصالح اللهم اكشف عنا، هذا الدعاء العام، لكن الخاص ادعي لي ادعي المريض، هذا لم يكن عليه العمل. الا ام سلمه كما ذكر عنها انها كان اذا ذهب الرجل مسافرا تقول ادعو لي معك في سفرك، هذا المعروف عنهم رضي الله تعالى عنه، ولأن ذلك يوقع الغرر في نفس من طلب منه الدعاء فيقول أنا صاحب دعاء مستجاب فلذلك طلب مني، أنا رجل صالح، فيقع فيه غرور فيوقع نفسه فيوقعه في الغرور بذلك، أو أنه يتكل عليه هو فيقول خليت فلان فلان يدعو لي أو نحو ذلك ويترك الدعاء لنفسه، والله كما في سنة الترمذي عن النبي قال الله إن لم تسأله غضب عليك، إن تركت سؤاله غضب عليك نعم، فهذا يدل على أنه لا يجوز ترك جنس الدعاء في العمر، ينبغي الإنسان أن يدعو الله في عمره، المهم أنه لابد أن تقتدي بالسلف ولن يأتي أحد بدين أحسن من دين السلف رحمهم الله نعم. يقول من أصبح مريضا ولا يستطيع الاغتسال من الجنابة هل يتيمم من رفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ؟ لا، إذا تيمم يرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، ويدل على ذلك يعني عند المرض خشية اغتسال بالماء، ويدل على ذلك ما خاص لابن صهيب من السماء للرسول إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة، فقال إنما يكفيك أن تأخذي الماء فتحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين على سائر بدنك الماء فإذا أنت قد طهرت، وهذا نص عام يشمل الطهارة الكبرى ويش والصغرى نعم. إيه هذا سؤال مهم من تونس يسأله، فيقول كيف الجمع بين مراعاة مصلحة الدعوة وقاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة؟ الحقيقة يحتاج هذا السؤال إلى محاضرة نعم حتى يتبين الفرق بينهم ولا يقع الخلط كما وقع عند جماعة الإخوان وغيرهم، يأتون في مسألة إنما هي من باب الغاية تبرر الوسيلة وهي القاعدة الميكروفيلية اليهودية ويجعلونها إيش مصلحة الدعوة. أظن أن المحاضرة السابقة نزلتها في شبكة مصلحة الدعوة، يقول ما من عدنا السلام تعالج هذا المسألة، ارجع المحاضرة بعد الجمعة درس الجمعة تكلمنا في عدة مسائل تتعلق بهذه المسألة، وسيعدكم أخوكم أنها تنزل اليوم ولا متى اليوم إن شاء الله تجدونها في المجلة نعم التي جرت بعد الجمعة في التفريق بين المصالح وقاعدة اليهودار، نقول هنا أن أي مصلحة متوهمة دل الشريعة أو جاء في حكم الشريعة أن تعاطيها محرم يعني كالتصوير نعم كالتصوير والعلاقة بالنساء المحرمة فتسمى هذه المصلحة المدعات مصلحة ملغات إيش مصلحة ملغات نعم، فمصلحة الدعوة لا تبرر أن تفعل شيء محرم أو تتزين فيه مخالفة السنة. مثاله جور الإمام يقول يا شيخ رتبنا شوي كذا في الدعاء سوي مثل مساجد لما بديت تقرأ كذا يعني كما تزعم أنت أيها الإمام الذي كان يفعل اللهم اهدنا في المهدي تعافنا من الهدي. هل الناس في المسجد يا شيخ أعطيهم شيء من التطريب شيء من الترتيل شيء من القصص كذا في الدعاء حرك قلوب الناس. هذا الناصحون من العوام يعني ما أكثرهم. فهنا إذن ينبغي للناصح من أئمة المساجد أن يجيب هذا العام قائلا هل المصلحة تكثير الجماعة والعمل بالسنة؟ هذا معنى يفقده الكثير ويخلط. لا تخلط المصلحة العمل بالسنة حينئذ تكثر الجماعة. النبي مصلحته المصلحة كان عنده يدعو في مكة أن يرد كفار قريش ويعطيهم مثل جماعة تبليغ يقول لابد نعطيهم الإيمان بالربوبية حتى ترك قلوبهم الله خالقنا الله رازقنا نترك توحيد الألوهية حتى لا تفرق عن الناس. الناس إذا قلت لهم لا تذبحوا البدوي فيهم مشركون بيصير بينه وبينهم معارك خل ندعو الكلام الناس يتألفون معنا فيه وهو توحيد الربوبية. هذه مصلحة ملغاة ولا مقبولة؟ ملغاة لنبي ما اعتبرها. النبي كان يدعو الألوهية ثم الله نصر كلة الثقة في الله هي اللي تخلي الإنسان يتكلم بهذا أن الله ناصر دينه الذي جاء به محمد خليه يأتي بأشياء محدثة عشان بس أهم شيء يتمع الناس ما ينظر لحقيقة السنة وش كان المصلحة تكثير الناس مو المصلحة العمل بالسنة. ولذلك خير الحسن البصري رحمه الله إنك هذا الكلام اللي تقولون لا يقبل الناس ينفرون إلى آخره. قال ومتى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليها. ولذلك يأتي النبي ما عمل اثنين أخفق كما يقول عمر خالد النبي فشل في كذا وكذا عياذا بالله. نجح النبي لأنه أتى بحقيقة الدعوة. طيب ما قد له الاثنين يتبعونه انتهى خلاص. إحنا ما يعني نأتي بأشياء محدثة ومخالفة للسنة لكي يرضى الناس ويتكتلون حولنا. هذه طريقة الإخوان الآن يأتون بما يحبون من الناس في فتاويهم يتساهلون ويجوز المرأة أن تنمص ثم تتوب يجوز عيد الميلاد. هذه هي التي يسمونها بالغاية بر الوسيلة يعني يأتون بشيء محرم لكي مصلحة تكثير الناس. فنريد إخوان السلفين يتشبهوا بهم إذا رأوا داعي إلى الله ما يقول الناس فروا والناس كذا ينظر إلى حقيقة ما يقول وافق الحكمة وافق العلم ثم لا يعبأ بالناس بعد موافقة العلم والحكمة الموافقة للسنة. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.